الحمد لله رب العالمين، وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة، حمدا يكافئ نعمه الظاهرة والباطنة، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ملء سماواته وملء أرضه وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحفظوه ما استحفظكم، وكونوا أمناء على ما استودعكم، وربك على كل شيء حفيظ. أيها المسلمون، لقد كان الحديث في الجمعة الماضية عن الفوائد العقدية في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، والتي هي من أعظم جوامع الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا 5 فوائد، ونذكر إن شاء الله بعض ما تيسر في هذه الجمعة. الفائدة 6 في قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإيمان بهذا يستلزم أن يكون الإنسان متعلقا بربه ومتكلا عليه، لا يهتم بأحد، لأنه يعلم أنه لو اجتمع كل الخلق على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وحينئذ يعلق رجاءه بالله ويعتصم به ولا يهمه الخلق ولو اجتمعوا عليه. ولهذا نجد الناس في سلف هذه الأمة لما اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه لم يضرهم كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط، انتهى. وهذا الحديث العظيم يوجب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن 6 من أركان الإيمان. والإيمان به يتضمن الإيمان بمراتبه 4: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والإيمان بأن الله تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، قال تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والإيمان بأن الله خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، لا خالق غيره ولا رب سواه، قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك، حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، رواه الإمام أحمد وقوى إسناده محقق المسند. ومعنى ذلك أنه قد فرغ مما أصابك أو أخطأك من خير وشر، فما أصابك فإصابته لك محتومة لا يمكن أن يخطئك، وما أخطأك فسلامتك منه محتومة فلا يمكن أن يصيبك، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعن جابر قال جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. قال ابن القيم فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم. انتهى. والأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء، فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئا، بل لا بد أن يمضي الله بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة وعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتب في اللوح المحفوظ. قال الشيخ السعدي وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول بل تذهل عنه أفئدة أولي الألباب ولكنه على الله يسير. انتهى. قال ابن رجب واعلم أن مدار جميع هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس على هذا الأصل، وما بعده وما قبله متفرع عليه وراجع إليه. فإنه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم جميعا على خلاف المقدور غير مفيد شيئا البتة، علم حينئذ أن الله تعالى وحده هو الضار النافع والمعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال، وإفراده أيضا بالعبادة والطاعة. انتهى. سابعا في قوله صلى الله عليه وسلم ما أصابك لم يكن ليخطئك، أعظم وقاية ضد القلق النفسي وسائر الهواجس والاضطرابات النفسية التي يشتكي منها كثير من الناس، حتى سماها بعضهم بمرض العصر. فمن آمن بهذا الحديث اطمأن قلبه وانشرح صدره وعلم أن كل ذلك بقضاء الله وقدره وأنه خير له، فيبتعد عن التضجر والزفرات والحسرات. ثامنا في قوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي تركت الكتابة في الصحف لفراغ الأمر وانبرامه منذ أمد بعيد، فقد تقدم كتابة المقادير كلها، فما كتبه الله فقد انتهى ورفع، والصحف جفت من المداد ولم يبق مراجعة. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خلقه من خمس، من عمله وأجله ورزقه وأثره ومضجعه. رواه الطبراني في الأوسط وصحه الألباني. قال ابن الملقن ومضجعه يعني قبره، فإنه مضجعه على الدوام وما تدري نفس بأي أرض تموت. انتهى. وقد ذكر العلماء أقساما للأقلام: القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو القلم الذي خلقه الله وكتب به اللوح المحفوظ وكتب به في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، وهذا أول الأقلام وأفضلها وأجلها. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. رواه الترمذي وحسنه صدر الدين أبو المعالي. القلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. متفق عليه. القلم الثالث حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. القلم الرابع حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. الحديث رواه البخاري ومسلم لفظ للبخاري. القلم الخامس الموضوع على العبد، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حفظني الله وإياكم والدينا وأهلنا والمسلمين بالإسلام قائمين، وحفظنا بالإسلام قاعدين، وحفظنا بالإسلام راقدين، برحمته إنه أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الميتين من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها المسلمون، من الفوائد العقدية في هذه الوصية الجامعة تاسعا في قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال ابن عنلان: تعرف أي تحب إلى الله في الرخاء بالدأب في الطاعات والإنفاق في وجوه القرب والمثوبات، حتى تكون متصفا عنده بذلك معروفا به. يعرفك في الشدة بتفريجها عنك، وجعله لك من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، بواسطة ما سلف منك من ذلك التصرف. انتهى. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي وحسنه صدر الدين أبو المعالي. وقال تعالى في قصة يونس عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: فلولا أنه، يعني يونس، كان من المسبحين المصلين لله قبل البلاء الذي ابتلي به من العقوبة بالحبس في بطن الحوت، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول: لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة، يوم يبعث الله فيه خلقه محبوسا. ولكنه كان من الذاكرين الله قبل البلاء، فذكره الله في حال البلاء فأنقذه ونجاه، انتهى. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الشيخ السعدي: فكل من اتقى الله ولازم مرضاته في جميع أحواله فإن الله يثبته في الدنيا والآخرة، ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة، ويسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به، انتهى. نسأل الله لي ولكم والدينا وأهلنا من فضله. ومن أحوج ما تكون إلى معرفة الله لك في الشدة إذا نزلت بك سكرات الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات. رواه الإمام أحمد، وقال ابن منده: هذا إسناد متصل مشهور. قال ابن رجب: وفي الجملة: فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته، انتهى. أسأل الله لي ولكم ووالدينا وأهلنا من فضله. عاشرا، في قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، تنبيه على أن المسلم في هذه الدار معرض للمحن والمصائب وطروق المنقصات والمتاعب، فينبغي له أن يصبر ويحتسب ويرضى بالقضاء والقدر ويفعل ما أمره الله به من وسائل النصر، وينتظر وعد الله تعالى له بأن عليه صلوات من ربه ورحمة وبأنه المهتدي. فالنصر من الله تعالى لك على جميع أعداء دينك ودنياك، إنما يوجد مع صبرك على طاعته وصبرك عن معصيته، فهو سبب للنصر. ولهذا فإن الغالب على من انتصر لنفسه عدم النصر والظفر، وعلى من صبر ورضي بقضاء الله تعالى وحكمه تعجيلهما له، كما هو المعهود من مزيد كرمه وإحسانه. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. رواه الإمام أحمد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وإذا عظمت المحنة كان الصبر للمؤمن سببا في علو درجته. سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. والصبر بأنواعه مع اليقين سبب للإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الحادي عشر، في قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب. فكلما اشتدت الأمور واكتربت وضاقت فإن الفرج بإذن الله تعالى قريب. والكرب إذا اشتد وأيس العبد من جميع المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، فالفرج يحصل سريعا مع الكرب، فلا دوام للكرب. وحينئذ فيحسن بك إذا نزل بك كرب أن تكون صابرا محتسبا راجيا سرعة الفرج مما نزل بك، محسنا ظنك بربك في جميع أمورك، فالله تعالى أرحم بك من أرحم الوالدات بولدها. الثاني عشر، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن مع العسر يسرا، أي أن كل عسر بعده يسر، بل إن العسر محفوف بيسرين، يسر سابق ويسر لاحق. قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال السعدي في قوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقاربه ويصاحبه، وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم دلالة على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره اليسر ملازم له انتهى. فالعسر إذا اشتد بالعبد فإن بعده اليسر بإذن الله تعالى. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. جعلني الله وإياكم من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ولوالدينا وأهلينا مغفرة عامة ظاهرة وباطنة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر عبادك الموحدين في الجنوب، اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم كن لهم عونا وظهيرا ونصيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق واحفظهم وذرياتهم بحفظك يا حافظ يا حفيظ يا خير الحافظين. اللهم وعليك بالحوثيين وأعوانهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، اللهم اشدد وطأتك على الحوثيين وأعوانهم. سبحانك لا يرد بأسك عن قوم المجرمين، اللهم فلا ترد بأسك عنهم، اللهم عليك بهم، اللهم اشدد بأسك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم، اللهم واجمع كلمة أهل اليمن على حق يا رب العالمين. اللهم فرج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، اللهم أرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج عن المكروبين من المؤمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.